10 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري. نبدأه بالعناوين. ظريف يتلقى اتصالا من نظيره التركي يبلغه احترام أردوغان لسيادة إيران. إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. تجدد التظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس مطالبة الحكومة التخلي عن قانون الأمن الشامل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على العلاقة الوثيقة والمتقاربة بين طهران وأنقرة وسياسة حسن الجوار التركية، وطمن أوغلو الوزير ظريف بأن الرئيس التركي يكون كامل الاحترام لسيادة إيران، وأنه لم يكن مطلعا على الحساسية الموجودة حول القصيدة التي قرأها في باكو. من جانبه أكد ظريف لأوغلو أهمية علاقات الصداقة التي تجسد الاحترام المتبادل وإرادة رئيسين والسلطات العليا في البلدين، ويأمل بتطورها في ظل الثقة المتبادلة. التقى مساعد الخارجية الإيرانية لشؤون السياسية عباس عرقشي في كابول اليوم رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، وبحث معه موضوع مفاوضات السلام الأفغانية. وتطرق الجانبان إلى محادثات الدوحة والتقدم الحاصل فيها، كما بحث دور إيران في إرساء السلام في أفغانستان فضلا عن العلاقات الثنائية. كما التقى عرقشي في وقت سابق نظيره الأفغاني وبحث معه الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الأمد بين طهران وكابول وتوقيعها قريبا، فيما أشاد بتدشين الخط السكاكي خواف حرات معتبرا أنه خطوة مهمة وأساسية في سياق تعزيز وتطوير علاقات البلدين. نفذ فجر اليوم حكم الإعدام بالجاسوس الإيراني روح الله زم بعد إدانته بالتعامل مع الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والسعودية، وبزعم إثارة عمل الشغب والقتل في عام 2017 ما أدى إلى سقوط قتله. وكان حرس الثورة الإسلامية اعتقل الجاسوس زم العام الماضي بعد استدراجه من فرنسا بعملية استخباراتية معقدة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
نفذ حكم الإعدام بحق أحد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الإسلامية ورئيس موقع قناة أماد نيوز على تليجرام روح الله زام، المتورط بالعمالة والتجسس وقيادة أعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران.
كاري بدولة متخاصم أمريكا عليه جمهورية إسلامي إيران در بازه زمانی نیمه دوم اسفند ماه 1396 تا زمان دستگیری.
روح الله زام اعترف خلال جلسات المحاكمة بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وبث الأكاذيب وتحريض على الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد وتأسيس وإدارة قناة أماد نيوز وصوت الشعب المناهضتين للدولة بهدف التجسس لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وعربية والموساد الإسرائيلي بإشراف مباشر من قبل المخابرات الفرنسية وزمرة خلق الإرهابية.
شون إقراري دارن در خصوص اختشاشات 96 كتي إن إقرار مأمور سيرويس جاسوسي اون ابراز احساسات میکنه و اعلام میکنه که من لذت میبرم از اینی که آمد نیوز چنین جایگاهی تو قضایای ديماه پیدا کرده.
ومن التهم التي وجهت له ايضا التعاون مع الحكومه الامريكيه المعاديه للجمهوريه الاسلاميه في ايران بهدف ارتكاب جرائم ضد الامن الداخلي والخارجي وتحريض الاعلام ضد طهران لمصلحه منظمات معاديه للدوله خلال أحداث عام 2017، إضافة إلى الإساءة إلى المقدسات الإسلامية والاستحواذ على المال بطرق غير مشروعة. مسلسل اعترافات زام تطرق أيضا إلى أنه بالإضافة إلى دوره الإعلامي كان عنصرا فعالا في مراقبة كافة تحركات الشهيد الفريق قاسم سليماني وأماكن تواجده وأرسال التقارير في هذا الأمر إلى أجهزة الاستخبارات الغربية من أجل اغتياله. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران اعتقل زام العام الماضي بعملية استخباراتية ذكية تم خلالها استدراجه من فرنسا حيث يقيم.
أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط إلى جانب العشرات بحالات الاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مواجهة عنيفة اندلعت في قرية كفر قدوم بين عشرة شبان وجنود الاحتلال أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم والعشرات بحالة الاختناق. وتبعت المصادر أن قوات الاحتلال اعتلت سطوح المنازل في القرية واحتجزت أصحابها. دعت رابطة علماء المغرب العربية السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وعربت الرابطة عن سفية من قبول المغرب بالوقوف في طابون المتبعين مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة حكومة الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدانت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. وحول الإدانات بشأن إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
الشارع المغربي ينتفض في وجه التطبيع. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد أويحمان أكد أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع، مضيفا أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة. ولفت رئيس المرصد إلى أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية، وإنما المستهدف هو المنطقة، مشيرا إلى أن اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء غير مقبول وأنها وكيل حصري للكيان الصهيوني. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة نددت وبشدة إعلان التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت إن خطوة التطبيع لم تكن مفاجئة، وسبقتها مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة نظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق. ودعت كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله، مؤكدة أن قضية فلسطين قضية المغاربة جميعا وأنها أمانة حتى التحرير. المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن تطبيع المغرب للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي خيانة وطعنة في ظهر فلسطين، ودعا أمير عبداللهيان الحكام المطبعين العرب إلى التمعن بمفهوم الغيرة العربية على الأقل إن لم يعوا ويفهموا الإسلام الأصيل. حزب الله أدان التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية تنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها. واعتبر حزب الله أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والإسرائيلية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام والسراب، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال، وعلى جميع شعوب الأمة الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني.
وفي فلسطين المحتلة تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على تطبيع المغرب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الفصائل الفلسطينية القرار المغربي بالتطبيع مع كيان الاحتلال بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية. المزيد في التقرير التالي.
يحتفل الحلفاء كثيرا ما دام الانتصار لم يكلفهم عناء أو دماء، وما دام دافع الثمن الحقيقي للانتصار غيرهم. إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لم يشكل صدمة كبيرة للفلسطينيين هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وعد الإسرائيليين بمزيد من العرب في جب التطبيع. لكن هذا الأمر لم يمنع السلطة الفلسطينية من اعتبار التطبيع المجاني إضرارا مباشرا بالقضية الفلسطينية وانقلابا على مبادرة التسوية العربية التي أقرت التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
أمريكا تدفع ثمنا لهذه الدول لكي تعترف على حسابنا بإسرائيل وتطبع معها. للأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في معركة مع أشقائنا، يعني يكفي علينا أمريكا وإسرائيل، ولكن ما يحدث حقيقة مضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع كلمة كانت محرمة في ذهن الفلسطينيين والعرب، وجاء اليوم الذي أوجد صناع السياسة مدخلا لتبريرها وتحويرها. الفصائل الفلسطينية لم تعتمد لغة الدبلوماسية في وصف ما أقدمت عليه المغرب، بل وصفت القرار المغربي بالخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية وبالخنجر المسموم الذي غرس في خاصرة قضية العرب والمسلمين المركزية.
نحن نعيش للأسف في مرحلة انحطاط وانحدار وتردي حتى للأخلاق السياسية بالمنطقة. الأنظمة الطغم الحاكمة في بعض الدول تغلب مصالحها الفئوية والذاتية والأنانية على مصالح شعوبها. التطبيع لا يعبر عن مصالح لا الشعب المغربي ولا قبل الإماراتي والسوداني، بل عن مصالح فئة ارتضت الارتباط بالاستعمار الأجنبي.
أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء من المستحيلات، وهذا ما تراهن عليه تل أبيب، فما تملكه اليوم في زمن ترامب من تنازل عربي أصبح أمرا واقعا. العرب يقبضون ثمن التطبيع والفلسطينيون يدفعون من دمائهم ومن أرضهم، وبوصلة لا تشير إلى القدس لم تعد مشبوهة، بل البوصلة التي تشير إلى فلسطين باتت في عرف الأعراب تحارب.
تظاهر الفرنسيون مجددا اليوم في عدة مدن بينها باريس وليون وبوردو وليل ضد قانون الأمن الشامل ومطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة. في العاصمة باريس انطلقت مسيرة احتجاجية من ساحة شاتلي باتجاه ساحة الجمهورية، والتحق بها ذو السترة الصفراء ومعارضون آخرون لحكومة الرئيس ماكرون. وجرى الإعداد لهذه الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي من قبل تنسيقية أوقف قانون الأمن الشامل، التي ترى أن توقيع القانون بشكل نهائي يعني أن فرنسا ستودع مبادئ حقوق الإنسان. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس السبت الماضي تظاهرات ضد هذا القانون، لكنها جوبهت من قبل الشرطة ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الأقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه معهم بعمق. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. وتستمر الاحتجاجات الشعبية المطلبية في محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق، وتتوسع إلى مدن أخرى في المحافظة على خلفية التأخر بدفع الرواتب والمطالب الأخرى للمتظاهرين المتعلقة بالإصلاحات وتوفير الوظائف وتحسين المستوى الخدمي في كافة محافظات البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر الاحتجاجات الشعبية المطلبية في محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق وتتوسع إلى مدن أخرى في المحافظة على خلفية التأخر بدفع الرواتب والمطالب الأخرى المتعلقة بالإصلاحات وتوفير الوظائف. وتسببت هذه الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في بعض جوانبها في ارتفاع حدة التراشق بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، الذي اتهم أطرافا سياسية بتحريك الشارع واستغلال مطالب المواطنين لأهداف سياسية بحسب تعبيره. وعلى خلفية تلك الاحتجاجات تحدثت النائب فيان صبري، وهي رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، تحدثت عن وجود أياد تخريبية وراء تلك الاحتجاجات، وقالت إن هناك من يريد أن يستغل الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية معينة والسعي لزعزعة استقرار المنطقة. من جهته لم يكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يكن بمنان عن تقاذف الاتهامات، إذ اتهم حزب البارزاني بالفشل في إدارة الحكومة. ورأت النائب عن الحزب ريزان شيخ جلير أن هناك فشلا في إدارة منطقة كردستان، واتهمت حكومة منطقة كردستان بممارسة القمع ضد المتظاهرين. هذا وحمل النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان المسؤولية بشكل كامل عما يجري في السليمانية، ورفض كوجر فرضية اتهام أطراف خارجية بالمسؤولية عما يجري في المحافظة. وعلى خط الجهود الرسمية الموازية، علق رئيس الوزراء مصطفى القاضمي على الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها محافظة السليمانية، حيث أكد أن السلطات المختصة ستعمل بجدية للاستجابة لاستحقاقات أهالي منطقة كردستان وفي كل مدن البلاد. القاضمي أعرب عن تفاعله بعمق مع أهالي منطقة كردستان وخصوصا في السليمانية، وأضاف أن الغضب الحالي مبرر لأنه نتاج سنوات وعقود ماضية. هذا وتعمل حكومة منطقة كردستان العراق على إطلاق اتصالاتها مع بغداد للتوصل لاتفاق حول المشاكل العالقة وخصوصا الحقوق والمستحقات المالية لمنطقة كردستان، وسط التأكيد على ضرورة دعم الإصلاحات التي تقوم بها السلطات الكردية في الموارد والنفقات واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. أرمينيا تعلن أن القوات الأذربيجانية استأنفت عملياتها الهجومية جنوبي قرباخ. منظمات حقوقية ونقابات عمالية تجدد دعوتها بوقف الانتهاكات في البحرين. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم لأكثر من 70 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أعلنت أرمينيا أن قوات أذربيجان استأنفت عملياتها الهجومية جنوبي إقليم قرباخ. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم المتنازع عليه. جددت المنظمات الحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نداءهم للمجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان الأساسية وإيقاف استمرار تدهور أوضاعها بالبحرين. وكانت أكثر من 20 منظمة حقوقية ونقابة عمالية قد طالبت برسالة وجهتها للمجموعة الآسيوية برفض ترشح النظام الخليفي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان العام المقبل. وقد انضمت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي إلى المطالبين برفض ترشح النظام، فيما رأت منظمة فرونت لاين ديفندرز أن تعيين ممثل للنظام البحريني لرئاسة مجلس حقوق الإنسان سيضر بشكل كبير بمصداقية المؤسسة. وأطلقت عدد من الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابة عمال البحرين وعدد من المنظمات المدنية وثيقة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتعهد المواقعون على الوثيقة بمقاطعة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها بناء جسور التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 70 مليون إصابة والوفيات إلى أكثر من 1.5 مليون حالة، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات التي بلغ فيها 294,844، والإصابات إلى أكثر من 15,834. تليها البرازيل ب 179,765 حالة وفاة، ثم الهند ب 142 حالة و 186 حالة وفاة في البلاد. هذا ومنحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحا طاريا لاستخدام لقاح فايزر بيونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية للأدوية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
قد تكون الولايات المتحدة الدولة التالية التي تطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في وقت تتسابق فيه شركات الأدوية من أجل تسويق اللقاحات وتوريدها إلى دول العالم. فبعد بريطانيا والبحرين وكندا والسعودية، منحت وكالة الأدوية الأمريكية FDA تصريحا طارئا لاستخدام لقاح فايزر بايونتك، معلنة أنه سيتم إطلاق عملية لوجستية ضخمة على الفور لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء البلاد. كما اشترت واشنطن 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، تضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن طلبتها من الشركة الأمريكية. اللقاحات بدأ إرسالها بالفعل كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أكد أن أولى عملية التطعيم ستتم في أقل من 24 ساعة. لقاح فايزر بايونتك حصل أيضا على موافقة هيئة الرقابة الصحية المكسيكية، حيث سيبدأ استخدامه الطارئ، إلا أن المخاوف من آثاره الجانبية بدأت تقلق دولا أخرى بعد أن حذرت بريطانيا من لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب حقن اللقاح. ولذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 مرتبط بالسلطات الوطنية في الدول المعنية، وأن على الناس ألا يشعروا بالقلق لأن هناك لقاحات أخرى قادمة في الطريق.
من المهم حقا أن تبدأ الحكومات ومسؤول الصحة العامة في التواصل مع المواطنين في بلدانهم لتشرح لهم عمليات نشر اللقاحات، لأن الأمور تحدث بسرعة كبيرة والناس متلهفون للحصول على المعلومات ولديهم الكثير من الأسئلة والمخاوف.
وفيما تتسارع خطط التطعيم في كل أنحاء العالم، تنتظر دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر بفارغ الصبر، بينما بدأت روسيا والصين حملات تلقيح بلقاحات منتجة محليا. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن برنامج كوفاكس وفر زهائي 1 مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج شركات رائدة لتقديمها لتلك الدول.
وأخيرا، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إن هناك خطرا يتهدد الجزائر مع وجود إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الصهاينة إلى حدودها. وأضاف تعقيبا على اتفاق التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال أن الجزائر مستهدفة أيضا. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. ظريف يتلقى اتصالا من نظيره التركي يبلغه احترام أردوغان لسيادة إيران. إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. تجدد التظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس مطالبة الحكومة التخلي عن قانون الأمن الشامل. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية، حيث سنتوقف اليوم عند أحد أهم المراكز العلمية والثقافية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مجال البحوث والدراسات وتدوين الكتب الجامعية، إنه مؤسسة سمت. سنتعرف اليوم معكم على هذه المؤسسة من خلال محطات البرنامج والحوار الذي يجري مع الضيف. نتمنى أن يكون هذا اللقاء نافعا لكم وأن ينال رضاكم إن شاء الله تعالى. لقد أولت الثورة الإسلامية اهتماماً بالغاً لمسألة الدراسات والبحوث ولاسيما على صعيد الجامعات، ولذلك قامت اللجنة الثقافية العامة في البلاد عام 2000 بتسمية اليوم 25 من الشهر التاسع الهجري الشمسي آذار الموافق 15 من ديسمبر كانون الأول بيوم البحث، وذلك بهدف نشر ثقافة البحث والدراسة في الجامعات والمراكز التعليمية. وقد تطور هذا اليوم إلى أسبوع عندما قامت وزارة التعليم العالي عام 2015 بالاحتفال بأسبوع البحث والتقنية في الفترة نفسها. ضمن تجولنا في ربوع إيران وأهم مراكزها الثقافية، نحط رحلنا عند مؤسسة سمت، والتي تعد أهم مؤسسة تنشط في مجال البحوث الجامعية وتدوين الكتب وطبعها للطلاب الجامعيين. مهمة تأسس على غرارها مركز نشر الكتب الجامعية، والذي قدم الكثير من الإنجازات والأعمال على هذا الصعيد، وقام بسد ثغرات علمية كثيرة في الجامعات. مستمعينا الكرام، بما أن الثورة الإسلامية بنيت على الأسس الثقافية، لذلك فإن العلوم الإنسانية تحمل مسؤولية أكبر لإيصال الثورة إلى أهدافها. وعليه فقد قرر المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد، والذي حل محل لجنة الثورة الثقافية عام 1984، قرر تأسيس منظمة مستقلة باسم منظمة دراسة وتدوين الكتب في فرع العلوم الإنسانية والجامعات بعنوان سمت. وقد كان الهدف من تأسيسها تأليف وتدوين الكتب الجامعية على صعيد العلوم الإنسانية لتكون ضمن القيم والأطر الإسلامية في مختلف الفروع والمبادئ الاقتصادية والحقوق والسياسة والفلسفة وغيرها. ألحقت هذه المنظمة والتي تكون بالفارسية سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم إنسانية دانشگاهها، وتدعى باختصار منظمة سمت، ألحقت عام 1981 بوزارة العلوم والتحقيقات والتقنية، ولتبدأ أعمالها ونشاطها برأس مال بسيط جدا. لقد واجهت المنظمة منعطفات وتقلبات كثيرة، ولاسيما في ظروف الحرب المفروضة على إيران، وقد تمكنت من الثبات والاستقرار بعد فترة الحرب، حيث حظيت باهتمام المسؤولين وتعاون إيجابي من قبل مجموعة من الأساتذة والمسؤولين التنفيذيين في البلاد، وما زالت تسعى نحو تكثيف جهودها العلمية والبحثية لتكون على مستوى طموح الطلاب وكل من يهتم بمطالعة الكتب الجامعية. ترأس منظمة سمت في بداية تأسيسها حتى أيار مايو من عام 2018 الأستاذ الفقيد والعالم وأستاذ الحوزة والجامعة الدكتور أحمد أحمدي، وبعد رحيله تسلم الإدارة الأستاذ الدكتور محمد ذبيحي، وقد تم تنصيبه من قبل وزير العلوم والدراسات والتقنية. بصورة عامة، فقد كان الهدف من تأسيس منظمة سمت بهدف توفير ما تحتاج إليه جامعات البلاد ومؤسساتها التعليمية من مواد علمية وبحثية ومؤلفات ودراسات وكتب مترجمة ومصادر علمية في مختلف فروع العلوم الإسلامية والإنسانية. ويمكن القول إن المنظمة تسعى إلى الدراسة والبحث في مختلف مجالات العلوم الإسلامية والإنسانية بهدف سد الفراغات والثغرات العلمية وتوفير البنى التحتية العلمية للجامعات والمراكز التعليمية. هذا أولاً، وثانياً التمهيد المتناسب لتنمية النشاطات البحثية والدراسية في الجامعات وعموم المراكز الدراسية والعلمية في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية سواء في إيران أو خارجها. أجل مستمعينا الكرام، لا شك أن منظمة سمت وبعض هذه السنوات من النشاطات والممارسات البحثية تركت تأثيرا كبيرا على المستوى العلمي والثقافي في البلاد، حقيقة ناقشتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج، نتابعها معا ضمن الحوار التالي.
أعزائي المستمعين، أرحب إياكم بالدكتور مسعود فكري مدير القسم العربي في منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. دكتور، كما تعلم أنه منظمة سمت للدراسات لها تأثيرات كثيرة في ممارساتها المنظمة في السير العلمي والبحثي في إيران وجامعاتها ومراكزها الدراسية، كيف تقرأ هذه التأثيرات؟
طبعا من الملاحظ أن النظام الدراسي مبني على 4 أركان، وكل ركن من هذه الأركان الأربعة لها دور مهم في إنجاح هذه العملية والحصول على نتائجها المنشودة. طبعا هذه الأركان هي المدرس والمتعلم والمادة الدراسية والمنهج الدراسي. طبعا لا يكون منهجا هادفا وناجحا إلا إذا اعتمد على تحسين وتطوير هذه الأركان من تأهيل المدرسين ومن توفير الإمكانيات والأرضية المناسبة للتعلم الأفضل، إضافة إلى إنتاج المادة التعليمية المستخدمة في المناهج التعليمية. من ضمن هذه المنظومة، بما أن الدراسات الجامعية تربي جيلا متخصصا، إن الخبراء والمعنيين بموضوع تطوير الدراسات الجامعية اهتموا بجانب منها إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تكفلها سائر المراكز، إنتاج المادة التعليمية وخاصة في مجال العلوم الإنسانية، بما أن العلوم الإنسانية تختلف من النظرة العلمانية والنظرة الدينية والنظرة الغربية والنظرة الشرقية، بما أن النظرة الغربية للعلوم الإنسانية معتمدة على الإنسانية وبعيدا عن الدور المعتقدات والمبادئ الدينية من علم النفس وعلم الاجتماع وأنثروبولوجيا وسائر العلوم. حاول المعنيون والخبراء والأساتذة في إيران أن يطوروا هذه العلوم أو يجعلوها ضمن أسلمة العلوم أو ما نسميه بتأهيل العلوم وفق المعايير والمبادئ والأفكار الإسلامية والإيرانية. لذلك أنشئت وتأسست مؤسسة سمت لأجل تدوين وإنتاج المادة التعليمية، ولحد الآن تمكنت هذه المنظمة من إنتاج أكثر من 2200 عنوان في أكثر من 40 مليون نسخة في مختلف العلوم الإنسانية. يمكن أن نوزعها تقريبا في 40 اختصاص، وعلم الإدارة والأدب الفارسي والأدب العربي والأدب الإنجليزي والاقتصادي وعلوم العلوم السياسية وما شابه ذلك من مختلف الفروع والاختصاصات على مستويات لمرحلة الإجازة والماجستير ومرحلة الدكتوراه. وقد واجه هذا المجهود إقبالا واسعا من الأساتذة والطلاب، حيث أن تقريبا 90% من هذه الكتب أصبحت كتب منهجية ودراسية تدرس في هذه المراحل التي ذكرت. هذا أعتبره خطوة ناجحة في تطوير المادة التعليمية والدراسات الجامعية في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مع جزيل الشكر للزميلة سعدية الشيبي سنعود إليها لاحقا لمتابعة هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أنتم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. إذن تابعونا مشكورين. أيها الأحبة، سعيا لتحقيق الأهداف المرسومة لمنظمة سمت، فقد رسمت لها واجبات ووظائف وتم تحديد بعض الصلاحيات لها، نشير إلى بعض منها. دراسة وتحديد الحاجات البحثية في وزارة التعليم العالي للمصادر العلمية والأساسية والدراسية في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية، تنفيذ المشاريع الدراسية الأساسية والتطبيقية والتنموية بهدف بلوغ أهداف المنظمة، توفير الإمكانيات اللازمة والمتناسبة مع النشاطات الدراسية المرتبطة، توفير مساحات التعاون البحثي بين علماء الحوزات الدينية وأساتذة الجامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي ومراكز الدراسات في داخل إيران وخارجها لدراسة القضايا المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإسلامية، تقديم الاستشارات الفكرية للأشخاص والشركات اعتماداً على نتائج الدراسات العلمية المطبقة في المنظمة، طبع ونشر دوريات كتب وملازم تعليمية، إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والإعلامية المتناسبة مع أهداف المنظمة، إقامة مختلف الندوات والمؤتمرات العلمية وإظهار نتائج الدراسات والبحوث ضمن ورش تعليمية ومجلات ودوريات، التوجه لتأليف وترجمة المصادر الأساسية والدراسية والكتب الدراسية المساعدة وسائر المصادر العلمية باللغة الفارسية وغيرها بالتناسب مع البرامج والاستراتيجيات المعتمدة في المنظمة، مراقبة التيارات الفكرية والأفكار والرؤى المطروحة في المصادر التعليمية والعلمية في الجامعات على صعيد العلوم الإنسانية ودراستها ونقدها من حيث انسجامها مع الفكر والمبادئ الإسلامية، وذلك بهدف تنمية العلوم الإنسانية الإسلامية. مد جسور التواصل والتعاون بين أصحاب الرأي والمفكرين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمراكز المشابهة في داخل البلاد وخارجها ضمن إطار تحقيق أهداف المنظمة. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا وأهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة. نلقي في هذه العجالة نظرة سريعة بلغة الأرقام ودلالاتها على آخر الأرقام والإنجازات التي توصلت إليها منظمة سمت في تقديم الخدمات العلمية والبحثية للجامعات والمراكز التعليمية. بادرت منظمة سمت إلى تشكيل 36 مجموعة متخصصة منذ تأسيسها إلى اليوم للإشراف وإدارة المواد العلمية التي تقدم للطلاب الجامعيين في مناهجهم في مختلف العلوم الإنسانية والإسلامية، كما قامت بإنتاج حوالي 2300 عنوان كتاب أساسي ودراسي ومساعد للدروس الجامعية. أشرفت المنظمة على تصحيح وإعداد أكثر من 2000 عنوان كتاب جامعي من الناحية المحتوائية والأدبية والفنية. دونت المنظمة أكثر من 170 كتاباً لتعليم اللغة الإنجليزية على المستوى التخصصي ESB ولجميع الفروع والتخصصات الجامعية لتكون مضامينها متناسبة مع القيم الإسلامية والوطنية. أشرفت المنظمة على دراسة وتقييم نحو 4400 مشروع في مجال تصنيف الكتب وتأليفها وترجمتها على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. أبرمت المنظمة أكثر من 2300 عقد لتأليف الكتب وترجمتها على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. أعادت المنظمة طبع أكثر من 500 عنوان كتاب، بالإضافة إلى إعادة النظر في نحو 15% منها على الأقل. عرضت منظمة سمت أكثر من 41 مليون كتاب للجامعات بأسعار زهيدة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في الأسواق. تواصلت المنظمة مع أكثر من 3000 نخبة علمية وصاحب رأي وأستاذ في الجامعة والحوزات العلمية المتخصصين بالعلوم الإسلامية والإنسانية. هذا وقد قامت المنظمة بتأسيس مركز لدراسة وتنمية العلوم الإنسانية، والذي يضم 10 مجموعات بحثية متخصصة، إضافة إلى نشر دوريات علمية دراسية وإجراء عقود تعاون مع أكثر من 160 دارا للطبع والنشر. وعلى الصعيد الدولي، بادرت المنظمة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التبادل والتعاون العلمي والدراسي مع الجامعات والمراكز العلمية في أفغانستان، طاجيكستان، أذربيجان، ألمانيا، روسيا، العراق، لبنان وسوريا، تركيا والصين. وقدمت العشرات من الكتب الجامعية والكتب المساعدة في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية بمختلف اللغات الأجنبية.
أجل أيها الأحبة، أحد أبرز النشاطات والمهام التي تسعى منظمة السمت إلى التركيز عليها هو التواصل مع مختلف المراكز العلمية والبحثية على المستوى الدولي، ولا سيما بعض الدول العربية منها العراق وسوريا ولبنان. لمزيد من المعلومات تعالوا معنا لنطلع على هذا البعد من مهمات منظمة سمت عبر الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
دكتور مسعود فكري، مدير قسم العربي في منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. قبل قليل تكلمنا حول تأثيرات منظمة سمت للدراسات. طيب، حتما هناك مجال تعاون وتنسيق بين هذه المنظمة دكتور وسائر المراكز العلمية في العالم الإسلامي والعربي، فما هذه المجالات؟
طبعا لهذه المؤسسة مجالان، وبين هذين المجالين علاقة وثيقة: المجال الأهلي والداخلي والمجال الخارجي والدولي. المجال الأهلي مسؤولية إنتاج وتقديم المواد التعليمية الخاصة بمختلف المقررات الدراسية والوحدات الدراسية المحددة من قبل وزارة التعليم الأهلي، هذا هو الواجب الأول أو المهمة الأولى للمؤسسة. أما الجانب الآخر إن التعاون الفكري والتبادل المعرفي، الإنتاجات العلمية، هذا هو الواجب الثاني للعلاقات بين هذه المنظمة ونذيراتها من المؤسسات والمراكز الخارجية. ولذلك بما أني أعمل في قسم العلاقات الدولية لهذه المنظمة إضافة إلى القسم العربي، لدينا اتفاقيات ومذكرات تفاهم بيننا وبين الجامعات، من خاصة الجامعات العربية، في بيننا وبين وزارة التعليم العالي العراقي، مشروع ضخم جبار لإنتاج الكتب وترجمة الكتب التي يطلبونها منا كمادة دراسية في جامعتهم، وكذلك بالنسبة إلى قطر وبالنسبة إلى لبنان وسوريا وكثير من البلدان، لا تخص فقط البلدان العربية بل البلدان الشرقية مثل الصين. لدينا علاقات مع الجامعات في أوروبا. لماذا؟ لأننا نعتقد بمبدأين: المبدأ الأول أن العلوم لا تنحصر في قومية ولا في جغرافية محددة، ومن الجانب الثاني بما أن العالم الإسلامي وهذه هي مسؤولية مهمة ملقاة على عواتقنا، بأن الأمة الإسلامية والبلدان العربي والإسلامي بحاجة ماسة إلى هذا التبادل، ولذلك ركزنا كأولوية على هذه البلدان ومراكزها العالمية لأجل تقديم ما لدينا وكذلك الاقتباس منهم. لا نرى من البأس أن نطبع وننشر ما لديه أو الترجمة الفارسية منها كما على الأكس من ذلك. ولله الحمد لحد الآن تقريبا حوالي أكثر من 70 من المؤلفات المنشورة في هذه المؤسسة بالأردية وبالآذرية وبالروسية وبالعربية كثير أكثر من هذا والإنجليزية، وهذه خطوة ناجحة.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري مدير القسم العربي في منظمة سمت الدراسات وتدوين الكتب الجامعية، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي كما نشكر ضيفها على هذا الحضور في برنامجنا ألوان ثقافية. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. تسجل منظمة سمت حضورا فعالا في مختلف معارض الكتب الدولية، ولا سيما معرض كتاب طهران الدولي ومعرض كتاب أفغانستان، وذلك بهدف نشر فعاليتها واطلاع الآخرين من أهل العلم على آخر ما توصلت إليه من نتائج علمية على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. لقد استثمرت منظمة سمت الأجواء الافتراضية من أجل التواصل مع الطلاب والباحثين والأساتذة الجامعيين من خلال موقعها على الإنترنت، وهو www.samt.ac.ir. وفي الفترة الأخيرة حيث انتشار جائحة الكورونا في دول العالم، بادرت المنظمة إلى مواصلة نشاطاتها، لا سيما عرض نتاجاتها البحثية ومؤلفاتها من خلال نافذة موقعها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام وموقع أبارات ولينكدين. أيها الأحبة، دعونا الآن نستمع معا إلى وقفة وتأمل.
نخصص وقفتنا وتأملنا في هذه الفقرة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها منظمة سمت منذ تأسيسها إلى اليوم. إحراز عنوان أفضل ناشر خلال السنوات التالية 1997 2000 و2002 و2004 و2010 و2011، وقد أحرزت عام 2017 عنوان الجدير بالتكريم. الفوز في مهرجان خوارزمي عام 2007 إثر المشاركة بكتاب حول تنقيح الشاهنامة في 9 مجلدات، وكتاب آخر هو تاريخ الفن الإسلامي في 5 مجلدات. اختيار أكثر من 170 كتابا من كتب منظمة سمت بعنوان كتاب العام وكتاب الفصل على المستوى الوطني. تكريم المرحوم الدكتور أحمد أحمدي المدير السابق للمنظمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية. تكريم منظمة سمت من قبل مؤسسة إيكو القسم الثقافي الدولية، والتي تعنى بتأليف ونشر الكتب الجامعية بمختلف اللغات على مستوى المنطقة. حصول درجة الامتياز في معرض وزارة العلوم للدراسات والتقنية عام 2007 لاستعراض إنجازاتها خلال 3 عقود الماضية. إحراز المركز الأول على صعيد المنظمات الناشطة تحت إشراف وزارة العلوم والتعليم العالي، والمركز الثاني على صعيد التمكين في المهرجان الأول لتكريم أقسام العلاقات العامة في الجامعات والمراكز التعليمية والدراسية والمنظمات التابعة عام 2009.
مستمعينا الكرام، لم تكن النجاحات والإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها منظمة سمت سواء على مستوى البلاد أو على المستوى الدولي بحيث أهلتها لأن تنال تقديرا من قبل مؤسسة إيكو الدولية، لم تكن تلك النجاحات لولا البرمجة الدقيقة والمنهجية العلمية الرصينة التي اعتمدتها منظمة سمت في نشاطها العلمي والبحثي والإشراف المستمر على إدارة الواجبات والمسؤوليات والاستفادة من النخب العلمية والأساتذة والعلماء وتوسيع نشاطاتها على مستوى مختلف الفروع العلمية الإسلامية والإنسانية من داخل إيران وخارجها. ولا شك أن تلك النجاحات تعد مقدمة لمزيد من التطور والإبداع والإنتاج العلمي ليكون على المستوى الدولي ويلفت أنظار الأساتذة والعلماء في العالم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته